ثنيات يا ذا وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة، لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه، ينصر من نصره، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي كريم جاءنا بدين قويم، فأخرج الله تعالى به العبادة من الظلمات إلى النور المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل الطيبين الطاهرين، وعلى الصحب الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا الكلام نافعا لأمة المسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم، اللهم آمين. وبعد، أيها الكرام، أيها الأخيار، إن هذه الكلمات التي أتوجه بها الليلة إلى أمتي الإسلامية في زمان نحن في أمس الحاجة فيه إلى أن نعرف من أين نؤتى. وصدق الشاعر عندما قال: وراعي الشاة يحمي الشاة من الذئب، وراعي الشاة يحمي الشاة من الذئب، فكيف إذا كان الحماة لها ذئاب؟ وراعي الشاة يحمي الذئب أن يأكلها، وراعي الشاة يحميها من الذئاب، فكيف إذا كان الحماة لها ذئاب؟ نعم، إن الأمة الإسلامية الآن تكالب عليها أعداؤها من الداخل ومن الخارج، فهيا بنا في هذا اللقاء نواجه الحقائق ونجلي الشبهات ونطرح مناقشة جديدة لهذه الأطروحات التي أطلت برأسها على أهل الإيمان من المسلمين والمسلمات. والقصة تبدأ عندما كان الصبي يعيش مع أمه بعدما طلقها أبوه. كان الصبي يعيش مع أمه بعدما طلقها أبوه، وكان على رأس الحارة التي يعيش فيها الصبي مع أمه حلواني، رجل يبيع الحلوى، ولكنه كان فاسدا يدنس الأعراض ويهتك الحرمات. وكان الرجل الحلواني كلما أراد فسقا وفجورا بأم الصبي يعطي ويدفع لهذا الصبي الحلوى، فيحمل الصبي الحلوى من هذا الرجل ويقول له: قل لأمك عم بيسلم، ويريد أن يتشرف بالزيارة. ويحمل الصبي الصغير الحلوى إلى أمه ويبلغ الرسالة كما حملها، لا يخرم منها حرفا، وهم الصبي مصروفا إلى الحلوى لا إلى الرسالة. لم يكن هم الصبي مصروفا إلى الرسالة لا لفظا ولا معنى، لا يدري ما بها ولا يعلم ما فيها، ولكن كان هم الصبي مصروفا إلى الحلوى، فكان يدفع بالحلوى إلى أمه ويملي عليها الرسالة لا يخرم منها حرفا. وهكذا تتلقى الأم الرسالة من ابنها، ثم تخلي الأم بينه وبين الحلوى يأكل منها كما يريد، حتى إذا كان موعد الزيارة يكون الولد الصبي قد نام بوقت طويل، إما لتخامته أو لصغر سنه وغفلته، ثم يكون هذا هو السبيل إلى الفسق والفجور. إن هذا الصبي أخذ هذه الحلوى من هذا الرجل الذي قال للصبي: قل لأمك عمو سيأتي يتشرف بزيارتك. كانت هذه الحلوى كافية لهذا الصبي أن يسعى سعاية فاجرة وهو لا يدري، أن يوطئ في مخدع أمه الفجور، وأن يدنس مضجعها بهذا الفساد والتدنيس. إن هذه الجريمة جريمة الإلهاء، جريمة الإلهاء هي التي يمارسها الغرب مع كثير من أبناء المسلمين، مع كثير من أبناء المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. إنهم يبيعون لهم الحلوى، فيحمل هؤلاء الأغرار، فيحمل هؤلاء الصغار الحلوى إلى قومهم، إلى بني جنسهم، ليفتحوا بأنفسهم المخادع، وليوطئوا بأنفسهم المضاجع لهؤلاء الفساق الفجار، ليأتون إلى بلادنا فينتهكون الحرمات ويدنسون الأعراض، ويحملونهم الحلوى التي صدقوا أنها حلوى، التي صدقوا أنها حلوى، ويا ليتها كانت حلوى حقيقية، بل هي حلوى صناعية، بل هي حلوى محرمة، بل هي حلوى بلاستيكية، لكنهم صدقوا أنها حلوى حقيقية. حمل الصغار هذه الحلوى باسمها الوهمي الحرية، الحرية التي تغنوا بها وأتوا بها من الغرب، من العم الذي يغني بالحرية، لتتبع هذه الحرية الشعوب الإسلامية، حرية يسمونها ديمقراطية، يسمونها ليبرالية، يسمونها علمانية، يسمونها مدنية، يسمونها تحت شعار الحلوى. أقول أيها الصبيان، أيها الأغرار، لا تغرنكم الحلوى المحرمة، لا تغرنكم الحلوى البلاستيكية الوهمية التي هي ليست حقيقية، فتفتحوا بأيديكم مخادعكم ومضاجعكم وبيوتكم لتنتهك، وحرمات بيوتكم تغتصب على أيدي هؤلاء الأشرار، على أيدي الرجل العم الذي يتغنى بالحرية. إن تصحيح المفاهيم التي لحقت في هذا الزمان بحقائق الإسلام لهو المقدمة الضرورية، لهو المقدمة الضرورية التي يجب على العلماء والدعاة أن يحشدوا لها الكتائب، وأن يجيشوا لها الجيوش، لإزالة ما علق بالإسلام من غبش. إن تصحيح المفاهيم التي لحقت بحقائق الإسلام لهو المقدمة الضرورية على العلماء والدعاة والشيوخ، لإزالة ما لحق من مفاهيم ومن غبش بحقائق الإسلام. إننا سنقف الليلة مع هذه الحلوى المحرمة التي صدرها لنا العم من هناك من على رأس الحارة ودخل بها إلى بيوتنا. إنها حلوى محرمة هي الحرية، هي الديمقراطية والليبرالية والمدنية والعلمانية. البروتوكول الثاني عشر، البروتوكول الثاني عشر يتكلم عن الحرية. إن كلمة الحرية تحتمل وجوها شتى، سنحددها هكذا. اسمع أيها المسلم لتعرف ما هي الحرية التي يتغنى بها أعداء الإسلام. البروتوكول الثاني عشر يحدد الحرية التي يتغنى بها الغرب، فيقول: الحرية كلمة تحتمل أكثر من معنى، سنحددها هكذا. الحرية، اسمع، هي حق عمل ما يسمح به القانون. اسمع أرجوك يا مسلم لتعرف ما هي الحرية. الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون، تلك هي الحرية المزعومة. الحرية المحرمة التي هي الحلوى التي أعطوها للصبي ليدخل يبلغ الرسالة إلى أمه، ليدخل العم الفاجر ليدنس عرض أمه. الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون. وإياك أن تقول: الحرية هي حق عمل ما يسمح به الرب الغفور. لا، الحرية هي حق عمل ما يسمح به الرسول. لا، وإنما حق عمل ما يسمح به القانون. والسؤال: لماذا القانون؟ لماذا لا يقال الحرية هي حق عمل ما يسمح به الشرع، ما يسمح به الدين، ما يسمح به رب العالمين، أو ما يسمح به النبي الأمين؟ لا، وألف لا، إنما الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون. لماذا القانون؟ لأن القانون لسبب بسيط ولسبب يسير سيسمح لنا أن نحدد أين تكون الحرية وأين ينبغي ألا تكون. لأن القانون سيحقق لنا ما نريد، لأن القانون سيجعلنا نقول: هنا حرية وهنا لا تكون الحرية. القانون سيساعدنا أن نحقق أهدافنا أين تكون الحرية، في إطار قانوني وليس في الإطار الشرعي. وإلا فأنا أسأل أمتي يا أمة الإسلام، إذا كانت هذه هي الحرية التي يزعمون أنها حرية الرأي وحرية تقرير المصير وحرية اختيار الشعب لمن يحكمه أو لمن يتولى قيادته، فأنا أسألهم: أين هذه الحرية من الشعب الأفغاني الذي يعاني العذاب والاضطهاد والدمار؟ أين هذه الحرية من الشعب الأفغاني المعذب المضطهد والمدمر؟ أين هذه الحرية من الشعب العراقي المروع المسلوب الحرية والنفط؟ أين هذه الحرية من الشعب الفلسطيني الذي حوصر وجوع؟ أين هذه الحرية؟ أين هذه الحرية مما فعل بغزة؟ الآن يتدخلون في بعض البلدان الإسلامية لاستغلال ثرواتها ونهب خيراتها باسم الحرية، لمجرد أنه مات من الناس 1000 أو 2000 أو 100 أو 200 أو 500، أقول أين هذه الحرية عندما دكت إسرائيل غزة، عندما دكت إسرائيل غزة لماذا لم يتحرك العالم باسم الحرية؟ لماذا لم يتحرك هؤلاء الأدعياء الذين يبيعون الحرية المحرمة؟ إن مجلس الأمن ينعقد ليلا ونهارا لا يفطر، هل لرعاية مصالح المسلمين وهل لحقن دماء المسلمين؟ أين هذه الحرية من الشعب الفلسطيني الذي تم إخصاء شعب بكامله؟ أين هذا؟ أين المحكمة الدولية من بوش الأب على يحاسبه على جرائمه البشعة في الشعب العراقي وجميع كاميرات العالم نقلت وشهدت؟ أين هذه الحرية؟ أين هذه الحرية من بوش الابن الذي دمر الشعب العراقي والأفغاني والأفغاني؟ أين هذه الحرية من سجن أبو غريب؟ أين هذه الحرية من معتقل جوانتانامو؟ أين هذه الحرية من شارون ومن قبله ومن بعده؟ عصابات قامت بتجويع شعب بأكمله وقهره وتعذيبه وقتله، أين هذه الحرية؟ أين هذه الحرية مما فعل بالشعب الصومالي والأفغاني؟ أين كرامة البوسنة والهرسك؟ أين كرامة الشيشان؟ أين كرامة وحق الحرية في شعب كشمير؟ أين هؤلاء من الحرية؟ إذن نحن أمام حلوى محرمة صدروها لنا على أنها لنا، ولكن أيحق لنا أن نعترض؟ لا، لا يحق لنا أن نعترض. أيحق لنا أن نغضب أو أننا نقول لا؟ أبدا لا يحق لنا، لا يحق لنا، لأننا بأيدينا ذبحنا أنفسنا، لأن هؤلاء الأغرار حملوا لنا هذه المصطلحات التي يجب أن نقف معها. أقول يا أخي المسلم لا تكن إمعة تابعا لكل ناعق تحمل الحلوى وأنت لا تدري أنها حلوى بلاستيكية. لا تكن إمعة، لا تكن إمعة تابعا لكل ناعق. إذا قالوا لك ليبرالية قلت ليبرالية، وإذا قالوا علمانية قلت علمانية، وإذا قالوا ديمقراطية قلت ديمقراطية، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن ترفع رأسك أمام هذا العم الذي علمك الحرام واستخدمك ووطأ ليدنس مخدعك ومضجعك. لا يحق لنا أن نعترض. أيحق للضحية أن تعترض على جلادها وقد وضعت السيف أو العصا في يده وكشفت له عن ظهرها؟ لا يحق. أيحق للذبيحة أن تعترض على الجزار، على جزارها وقد أعطته رقبتها ووضعت المدية في يده؟ لا يحق للضحية ولا للذبيحة أن تعترض. لذلك أقول تعالوا لنراجع من هنا من البداية، ما هي العلمانية؟ ما هي الديمقراطية؟ ما هي الليبرالية؟ ما هي الحرية؟ إن الحرية التي صدروها لنا لا علاقة لها إلا بذبح الشريعة الإسلامية. الحرية التي تكون في إطار القانون لا تخضع للرب الغفور ولا أبدا لما قاله الرسول، تلك هي الحرية المزعومة. وإلا أولا يذكر المسلمون، أولا يذكر المسلمون الفرقان الحق الذي حاولوا في الغرب أن يأتوا به إلى المصريين وإلى المسلمين في جميع البلدان، واعتبروا أن هذا الفرقان الجديد بديلا عن القرآن الحق، وروج له في بعض الدول، وذلك لننتقل كما زعموا من الرجعية بالقرآن والسنة إلى التقدمية، لنكون قد سرنا في ركب المدنية. لنسير في ركب المدنية لابد أن ننخلع من دين الله عز وجل. إن الحرية التي يريدون هي حرية الجنس، حرية الشهوة، حرية الفجور، حرية الردة. إن الحرية التي يريدون هي حرية الكفر. وإلا أولا يذكر المصريون عندما جاء إلى مصر في سنة 1993 مؤتمر السكان اجتمع في مصر، وقرر المؤتمر توصيات، من هذه التوصيات إباحة الشذوذ، أن يتزوج الرجل الرجل وأن تتزوج المرأة المرأة، هذه الحرية، وهذا ما قرره مؤتمر السكان على أرض مصر. هذه الحرية التي يريدونها إباحة الشذوذ وإباحة الإجهاض، يعني إباحة الزنا وإباحة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإباحة الاختلاط وعدم تقنين الزواج بالضوابط الشرعية، وتحريم الختان، إلى آخر هذه التوصيات التي وقف لها الأسد الهصور الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه. وقف كالأسد الهصور، لم يسكت، وحاول بكل قوة أن يدافع عن دين الله وعن شريعة الله وعن الحرية التي أرادها الله في إطار الشرعية الإسلامية، حتى طلب جاد الحق بنفسه، طلب مقابلة رئيس الجمهورية آنذاك، ولم يقبل إلا أن يلتقي به ليقول إن هذه التوصيات تناقض الإسلام، هذه ليست الحرية إنما هذه إباحية. وبعدها بأقل من 4 أو 5 سنوات، أولا يذكر المصريون عندما تم القبض على أخطر قضية في البلد، على أخطر جريمة في مصر، جريمة ارتكبت على أرضنا وفي بلاد الإسلام وعلى أرض مصر في بلد الأزهر، وهي القبض على عبدة الشياطين. قبضوا على 86 شابا وفتاة، 86 ما بين شاب وفتاة، يعبدون الشيطان على أرض مصر، يتزوجون الرجل بالرجل، الولد بالولد، وكانت أعمارهم تتراوح ما بين 15 و24، وكانوا من خريجي المدارس الأجنبية، وكانوا من خريجي الجامعات الأمريكية، وكانوا من أبناء الطبقة الراقية، أرادوا الحرية على الطريقة الإفرنجية، أرادوا الحرية على الطريقة الإفرنجية، حرية السلوك، أن أعري ما شئت وأن أسطر ما شئت، لكن عند النقاب لا توجد حرية، لكن عند الحجاب لا توجد حرية، لذلك تم العفو عنهم. وقد تعلموا هذا الفكر من اختلاطهم باليهود الذين علموهم الجنس والمخدرات والخمور، علموهم أن الحرية أن تنخلع من شرع الله عز وجل. إننا نطالب الآن بالحرية، حرية شعب يختار أن يحكم بالكتاب والسنة، إنها حرية شعب اختار الإسلام، إنها حرية شعب أراد الإسلام. لماذا لا ترضوا لنا ذلك؟ لأنها ليست الحرية التي تعلمناها، إنما هي حريتهم أن نخرج من الدين، إنها حرب ضروس. اسمع أخي المسلم، إن المعركة، اسمع، إن المعركة عظيمة جدا وكبيرة جدا، نشبت هذه المعركة منذ آدم عليه السلام مع إبليس عليه لعنة الله، وظلت المعركة مستمرة وستظل مستمرة بين أبناء آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد، وبين أتباع إبليس وأبناء إبليس. معركة المصطلحات، عندما جاء إبليس إلى آدم وحواء وقال لهما، اسمع، ألا أدلكما على شجرة الخلد؟ على شجرة الخلد، الله سماها الخلد. إذن هم يغيرون الأسماء الحقيقية ويقدمون لنا أسماء وهمية ليضحكوا بها على المسلمين وعلى البشرية. هذه معركة إبليس مع الإسلام. المعركة نشبت من أيام آدم عليه السلام، وهي ستستمر إلى الآن وبعد الآن. يأتون لنا بالحلوة المحرمة، الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والمدنية، وإني عاهدت ربي ألا أترك دعوتي إلا وقد بينت لأمتي أن هذه حلوى محرمة. لكني أقول أولا، أيها الأغرار الذين حملتم الحلوى إلى بلادكم وجئتم تتغنوا بها، أقول عندنا في الإسلام حرية، والله عندنا في الإسلام حرية المسلم أن يكون عبدا لله وليس عبدا للشهوات، ليس عبدا للجنس، ليس عبدا للإباحية، ليس عبدا للشهوانية، ليس عبدا لهذه الأفكار المستوردة. إنما كما قال الشاعر، يا زماني أنا حر حرر الإسلام ذاتي. نعم، اسمع، أقول كمان، أقول لك أنا حر بالإسلام وأنت عبد للشهوات. لقد أتى الإسلام ليحرر الإنسان من أن يكون عبدا للشهوة، عبدا للجنس، عبدا للإباحية، عبدا للهمجية، عبدا للشهوانية، عبدا للعبد. لقد أتى الإسلام ليحرر الإنسان من أن يكون عبدا للإنسان، من أن يكون عبدا للأصنام، وأن يكون عبدا لله عز وجل. لماذا لا نريد الله عز وجل؟ يا زماني أنا حر حرر الإسلام ذاتي، أنا بالله عزيز عزتي في سجداتي، معي الله فلما لا أتحدى النائباتي، معي الإيمان يهديني ببحر الظلمات، أنا كل ملك الأرض لا يداني إحدى ركعاتي. نعم، أنا حر حرر الإسلام ذاتي، أنا حر حرر الإسلام أفكاري، أنا حر آكل الحلوى التي أرادها لي الرسول، أرادها لي الرب الشكور. حلوى حقيقية، حلوى طبيعية، حلوى ليست وهمية، ليست حلوى محرمة. إن العولمة جولة جديدة بين الكفار وبين أهل الإسلام. إن الحرية التي يزعمونها هي التي جعلت هذا الرجل يخرج على الفضائيات ويتطاول على رب البريات، هذه الحرية هي التي يريدونها مدنية، فالمدنية هي ألا تكون دينية، وقد أعلنوها صراحة، لا نقبل الدولة الدينية. لذلك أنا عايز أقول لك، هو أنا هنشغل بالرد على فلان ده؟ أنا يؤسفني أننا نختزل القضية في شخص. أرجوكم اسمعوني يا أهل الإسلام، كيف تتعاملوا مع هذه القضايا؟ لا تختزلوا القضية في شخص، فإن الذي قاله كلهم يقولونه. كلهم بيقولوا كده، دعاة المدنية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية، إنهم كلهم يقولون ذلك. هذا الرجل الذي تطاول على ذات الله وقال لو إن ربنا عمل استفتاء وخد 70% ربنا يحمد ربنا، هذا الرجل الذي قال أنا أكره الحجاب، أنا لا أتقبل النقاب، هذا الرجل الذي قال أنا لا أريد دولة دينية، هذا الرجل إنما يعبر عن هذه النخبة، فكلهم هذا الرجل. لذلك أنا أستحي أننا نختزل القضية في شخص، لا والله. هناك مقال في جريدة الأخبار تقول المقالة باللفظ الديمقراطية والإسلام لا يلتقيان أبدا، هكذا يقولون الديمقراطية والإسلام لا يلتقيان أبدا. رجل رئيس المركز القومي للترجمة، رئيس المركز القومي للترجمة، هذا الرجل الذي تولى وزارة الثقافة لمدة 3 أيام كتب هكذا في الجريدة صراحة: مصر، مستقبل مصر في الدولة المدنية. اسمع ليه؟ لأن الدولة الدينية خراب. واحد يقول لي ما هو يقصد الدولة الدينية الثيوقراطية اللي فهمها الغرب، أقول أبدا، هو يقصد الدولة الدينية الإسلامية، وقد أكد ذلك عندما قال إن مستقبل مصر في الدولة المدنية، لأن الدولة الدينية تجلب الخراب للجميع مع ظهور، اسمع، التيارات المتطرفة. التيارات المتطرفة إنما يقصد بها الذين يدعون إلى الإسلام والذين يقولون إن الحكم إلا لله، يتهم هؤلاء بالتطرف. لذلك الذين يقولون هذا الكلام ليسوا واحد، اسمع، هو مش واحد بس، أرجوك انتبه يا مسلم، أرجو الشيوخ والدعاة والعلماء وطلبة العلم اسمعوني، لا تختزلوا كلام الرجل في شخصه، إنما هذه مدرسة عريضة عقيدتهم هكذا. في هذه المقالة في جريدة الأخبار تقول هذه المقالة بالتحديد: هل الديمقراطية تسمح للفكر الديني أن يشترك؟ لأن هم فهمون أن الإسلام فيه ديمقراطية، الديمقراطية التي يريدونها ليست عندنا في الإسلام أبدا، الإسلام بريء من ذلك. الديمقراطية التي يريدونها هي ألا يكون الحكم لله وإنما الحكم للشعب، وهذا غريب. من الذي خلقنا؟ من الذي رزقنا؟ من الذي علمنا؟ من الذي أعطانا؟ من الذي ربانا؟ من الذي يملك أمورنا؟ الله. أيخلق؟ أيرزق؟ أيعطي؟ أيشفي؟ أيفعل كل ذلك ثم لا نحكم الله؟ أهذا يليق بالمسلمين؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعرف مصلحتك؟ والله لا تعرف مصلحتك. أنت تعرف الصواب من الخطأ؟ لا والله. هو الذي أنشأكم من الأرض، هو الذي استخرجكم من بطون أمهاتكم، هو الذي علمكم بعد أن لم تكونوا تعلمون. أبعد كل هذا تعرضوا عن الله عز وجل؟ ألم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن العولمة، اسمع، مذهب فكري أو حركة اجتماعية تهدف إلى إقامة المجتمع اللاديني، إن العولمة هذه مذهب فكري وحركة اجتماعية تهدف إلى إقامة المجتمع اللاديني. يعني إيه؟ يعني لابد من إقصاء الدين. هذه العلمانية والعلمانية هي الديمقراطية. تعرفون ماذا يقولون في مقال يوجد أيضا في الجريدة؟ يقول الديمقراطية مضادة لمفهوم الحاكمية. هكذا هكذا، الديمقراطية مضادة لمفهوم الحاكمية. يعني إيه؟ يعني الديمقراطية ترفض أن يكون الحكم لله. ليه؟ لأننا ممكن أقول لحرنكش أنت ديكتاتور، وأقول لحلمنتيش أنت ديكتاتور، أقول لكلهم أنت ديكتاتور، لكن ما أقدرش أقول لربنا. يعني إيه ما أقدرش أقول لربنا؟ يعني ما أقدرش أقول للحاكم المسلم أنت ديكتاتور في الدولة الدينية، وهذا كذب، وهذا افتئات على الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى أعلم ونحن لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب خلقك وعلمك ورباك على نعمه، ووسع لك الأفهام وأعطاك الأبصار والأسماع حتى بعد ذلك تتمرد على رب البريات. أيها المسلمون، اعلموا أن العلمانية هذه الحركة الاجتماعية، هذه المذاهب الفكرية، إنها لا تبالي تحت أي حكومة حكمت هل هذه الحكومة أقامت الدين أو دكت قواعده، لا تبالي. إنها العلمانية التي تقوم بإقصاء الدين عن دين رب العالمين، بإقصاء الدين عن الدولة، بإقصاء رب العالمين، أي بإقصاء أحكام الله عن أن يحكم البشر بعقيدة رب البشر. خبروني بالله عليكم، هل هذه الحرية المزعومة بأن تستقبل هذه الأفكار المسمومة، هل تسمح لنا أن يختار الشعب أن يحكم بالإسلام؟ لا والله. لذلك اتهموا الإسلام بالرجعية. تعرف ماذا قال هؤلاء في الديمقراطية؟ قالوا الديمقراطية لا توجد فيها قداسة لأحد. أرجو أن تكتب هذه العبارة، الديمقراطية لا توجد فيها قداسة لأحد. والله ليس هذا كلامي، ورب العزة هذا ما كتب ونشر. الديمقراطية لا تعرف القداسة لأحد. يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن تناقش أفعال الله أو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفعال محمد صلى الله عليه وسلم أو أمهات المؤمنين، لا قداسة لأحد. المسألة مطروحة للفكر، المسألة مطروحة للمناقشة. الديمقراطية لا تعرف القداسة لأحد. ممكن أتكلم عن الصحابة وأخوض في الصحابة، اوعى تقول لي لا يجوز، اوعى تقول لي لا 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 لا، أرجوك اوعى. ليه؟ لأن الديمقراطية مقابلة الفكر بالفكر والرأي بالرأي، حرية، إنها حرية العبودية للشهوات. لذلك أقول للمرة الثانية، اسمع مني ما أقول وقد قلت منذ قليل لكني أكرر، يا زماني أنا حر، حرر الإسلام ذاتي، أنا بالله عزيز، عزتي في سجداتي، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات. اكتبوها بالله عليكم، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات. الحرية المحرمة المسمومة التي أرادوها للمسلمين، التي دفع الرجل الحلوة فيها وقال له للصبي: خذ يا ابن الحلوة دي وقول لماما عمه جاي بزيارة، عمه جاي يدنس العرض، عمه جاي يلطخ المخدع، عمه يتاجر بانتهاك الأعراض وغصب الحرمات، وإلا فأين حريتنا من أننا نرضى الدين؟ لماذا حاكموا رجيج رودي؟ لماذا حاكموا رجيج رودي لمجرد أنه تعرض لهذه المحرقة؟ إذن حرية على حساب الإسلام فقط، على حساب الشريعة الإسلامية فقط. لذلك أنا عبد الله، أنا الذي عبد وهو رب، أنا المأمور وهو الآمر، أنا التبع وهو المتبوع، أنا الذي خلقت لأن أحكم بشرع الله عز وجل. إن هذه العلمانية التي صدروها لنا، عمه بيقول لك يا بابا قول لماما إن أنا جاي زيارة، عمه جه بالأفكار المسمومة، جاء ليهتك أعراض بنات المسلمين بالإباحية بالفوضوية بالاختلاط. أرجوك أيها الصبي الصغير، أنا أناشدك بالله عليك، أيها الأغرار، أيها الصبية الصغار، لا تركنوا إلى الحلوى المحرمة، لا تركنوا إلى هؤلاء، لا تخدعنكم الحلوى المسلوبة الوهمية، الحلوى البلاستيكية، إنها ليست حرية، إنها إباحية. أول من أدخل العلمانية إلى مصر محمد علي باشا. اكتب يا حبيبي عندك وانت قاعد بتشوفني كده الله يسترك عشان ما تنساش الكلام ده. أول أيها المشاهد الكريم اكتب هذا الكلام، أول من أدخل العلمانية إلى مصر محمد علي. العلمانية يعني إيه؟ يعني إقصاء الأحكام الشرعية، إبعاد الأحكام الشرعية، إلغاء الشريعة الإسلامية، يعني ألا تكون دينية. كما قلت لك العلمانية هي حركة اجتماعية تهدف إلى إقامة المجتمع ألا ديني، فلا هم بدينهم يحفلون، فلا هم بدينهم يحفلون، ولا بالأخلاق يعبؤون، ولا بالقيم الروحية يهتمون، إنما نحن نعيش في عالم مادي يتنكر للأخلاق، يتنكر للمبادئ، يتنكر للقيم الروحية، يتنكر للشريعة الإسلامية، يتنكر لرب البرية. نحن نعيش في عالم مادي مظلم يقول لن نقبل أن تكون إسلامية، لن نقبل أن نحكم بحكم الله. أهذا ما فعله بنا محمد علي؟ أقول ماذا جنينا، ماذا جنت مصر، وماذا جنت الدول الإسلامية في ظل العلمانية؟ ماذا جنينا؟ احنا بقالنا 200 سنة، لأنه محمد علي دخل إلى مصر سنة 1805، 200 سنة، أكثر من 200 سنة ونحن نحكم بالعلمانية. فماذا جنينا من العلمانية؟ ماذا جنى العالم الإسلامي في ظل المدنية والتقدمية والليبرالية والديمقراطية والحرية؟ ماذا جنى العالم الإسلامي غير الخراب والشنار والعار والدمار؟ هذه أبنيتنا، وهؤلاء أبناؤنا مشردون ومسلوب الإرادة. هذا الذي جنيناه في النظام السياسي. اسمع، في النظام السياسي نحن صرنا بالعلمانية في ركب العولمة التي تسير لتوجه البلاد على وجهة واحدة، أمريكا. العولمة هي أن يكون العالم في ركب تفك بالحضارة الأمريكية وطمس الهوية الإسلامية وطمس الهوية الإسلامية. ماذا جنينا عندما أدخلنا العلمانية في النظام السياسي؟ صرنا لا نملك القرار الذاتي، سلبت إرادتنا. منظمة العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإفريقي والوحدة الأفريقية، حتى الجامعة العربية، حتى الأزهر الشريف، لم نستطع أن نتخذ قرارا ضد ما يحدث في المسلمين في البوسنة والهرسك وفي كوسوفو وفي الشيشان وفي كشمير وفي الصومال وفي فلسطين وفي غزة وفي كل البلاد. صرنا هياكل قرطونية، صرنا هياكل كرتونية، حتى القرار لا نستطيع أن نتخذ قرارا مؤثرا. صرنا لهم بالتبعية، صرنا لهم بالتبعية، لا نملك إلا أن نرضى بفتات لنكون سوقا رائجة في الجانب الاقتصادي لبضاعتهم، لما يصدرونه لنا. هذا ما جنيناه في ظل العلمانية. في ظل العلمانية جنينا أننا صرنا لهم بالتبعية، سقطت هوية المسلمين. وهذا ما فعله محمد علي الذي بنى مصر الحديثة كما يقولون، وعمل لنا الأناطر عشان نفرح ونروح نصيف في الأناطر. هذا الذي بنى مصر الحديثة هو الذي حارب الإسلام وأسقط الأحكام الشرعية وحارب الخلافة الإسلامية، وامتد جيشه إلى بلاد الشام والجزيرة العربية وفلسطين، وكان يدا مع الإنجليز مع الأعداء ضد الإسلام. الذي كان يكره العلماء والدين هو وأبناؤه أدخلوا العلمانية في مصر، حتى صدر أول دستور مصري، أول دستور مصري في عهد الخديوي توفيق سنة 1882، أول دستور، وكان دستورا علمانيا لا يمت إلى دين الدولة ولا إلى لغتها العربية، سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق. ثم بعد ذلك استمرت المؤامرة على الأمة وعلى المسلمين حتى جاءت السنة الفاصلة سنة 1923، يوضع الدستور الثاني لمصر. 1923 كان ثاني دستور يوضع لمصر، وكانت لا توجد فيه أدنى إشارة إلى هوية الإسلام والمسلمين. في نفس السنة كان سقوط الخلافة الإسلامية، وكان قد رفع هذا الرجل الذي يسمى كمال أتاتورك ليتولى سدة الحكم في تركيا، ليتولى سدة الحكم في تركيا، ولكنه قبل أن ينصب رئيسا في تركيا سنة 22 قال إيه؟ أنا أرفض أن أكون رئيسا لدولة تسمى الخلافة الإسلامية، أنا أرفض أن أكون رئيسا لما تسمى بالخلافة الإسلامية، أنا لا أقبل هذا. فأسقط الخلافة الإسلامية ليقيم تركيا، فتصبح دولة تركيا لأول مرة تسقط الخلافة الإسلامية بعد 1292 سنة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكم الشريعة لأول مرة، يحكم أهل الإسلام بغير كتاب رب الأنام وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لأول مرة تفكك الدول وتسقط الخلافة سنة 1923، في نفس السنة التي كان فيها صك الانتداب على فلسطين لصالح بريطانيا، في نفس السنة وقع الاحتلال لمصر. إنه أتاتورك الذي سمي بذلك لأنه أبو الأتراك كما زعموا، وما هو إلا أبو الأشرار، أبو الفجار، الذي أدخل العلمانية إلى تركيا، ومن يومها يقال تركيا دولة علمانية، وكان المجرم لا يريد الدين. كما قلت العولمة هي إقامة المجتمع اللاديني، يبقى لازم نطمس الإسلام. ماذا فعل الرجل؟ تعرف ماذا فعل؟ أول ما فعل سمح أن يرفع الآذان في تركيا باللغة التركية، ليس باللغة العربية، ليس باللغة العربية. يرفع الآذان، آذان الأمة الإسلامية، آذان الأمة لا يريدونه، آذان المسلمين يبغضونه، آذان المسلمين لا يتحملونه، لا يتحملون أن يسمعوا الله أكبر لا إله إلا الله، لا يتحملون، لا يقبلون، لا يتحملون سماع الآذان. هم وأذنابهم هنا، هم وأذنابهم هنا، لذلك يسمحون بالرقص، بالرقص والعري والفجور، وحفلات تقام على المسارح يحضر لها الألوف من الشباب ومن الفتيات، ولكن عند الأذان لا، الأذان مزعج. كمال أتاتورك أول من ابتدع أنه غير اللغة العربية في تركيا، فقال يرفع الأذان باللغة التركية وليس باللغة العربية لأول مرة منذ دخلها الإسلام. ثم بعد ذلك غير التقويم الهجري، التاريخ الهجري. طب إيه علاقته بالتاريخ الهجري؟ إنما يريد طمس هوية المسلمين. لعلكم تذكرون عندما دخلت هذه الدولة المجرمة إلى العراق ماذا فعلت؟ ماذا فعل هؤلاء عندما دخلوا إلى العراق؟ دمروا المتحف العراقي. ليه؟ لماذا يدمرون المتحف العراقي؟ لماذا؟ لأنهم يريدون طمس هوية المسلمين، طمس هوية المسلمين وإلغاء شخصية المسلمين، ليذوب المسلم ويكون تابعا ذليلا لهؤلاء لا قيمة له، إنه بربري، إنه رجعي. ثم يأتي العم الأبيض، عمه بتاع الحلاوة، الحلاوة المحرمة، ليقول تعالى أنا أعلمك. بعدما طمست هويتك وصرت في الرجعية والتخلفية والبربرية، أنا سأنتقل بك أيها المسكين، أيها الذليل، إلى التقدمية، إلى الديمقراطية، إلى المدنية. فعلوا هذا بالمتحف العراقي وبدار الكتب، في دور الكتب في كل أنحاء العراق. لماذا؟ لطمس هوية المسلمين. هذا الرجل أتاتورك هذا فعله أيضا، ألغى التقويم الهجري، ثم زاد شناعة بأنه حول مسجد آيا صوفيا إلى متحف، خرب المسجد. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وسعى في خرابها، فعلا خرب الدار. ثم أمر بمنع الحجاب. مش انت بتقول حرية ودولة علمانية، إذا تعني أفعل ما أحب؟ لا، تفعل ما تحب في إطار القانون. ثم بعد ذلك كان أكبر الجرم أنه أسقط الأحكام الشرعية، ولأول مرة يحكم المسلمون بغير الشريعة الإسلامية، واستورد القانون المدني السويسري والقانون الجنائي الإيطالي والقانون التجاري الألماني، واستبدل أحكام الشريعة بالأحكام الغربية. عجبا أقول، عجبا أقول، رجعية أن الرسول زعيمنا، لسنا الذيول لمركز ولنين، كما قال الشاعر أقول وأكرر، رجعية أن الرسول زعيمنا، رجعية أن الرسول زعيمنا، لسنا الذيول لمركز ولنين. أوليس شرع الله شرع محمد أولى بنا من شرع نابليون. حول الرجل تركيا إلى علمانية، كما حول محمد علي وأبناؤه مصر إلى علمانية، وتم وضع الثاني دستور في مصر سنة 1923، ثم وضع الدستور الثالث سنة 1954 ولم يكن أيضا له اتصال بالإسلام. ثالث دستور رئيسي سنة 54 1954 وكان دستورا لا يشير إلى دين الدولة ولا إلى هويتها ولا إلى حقيقتها. ليأتي الفرج سنة 1971 سنة 1971 يقرر الرئيس المصري بعد هزيمة مؤلمة في 67 بعد حرب 67 التي ذهب شبابنا وذهبت أرضنا وخيراتنا لهؤلاء الأشرار، كانت الهزيمة المحنة كانت منحة، وبعد 67 فكروا في الدعوة وعادوا إلى الدين. ليقرر الرئيس المصري سنة 71 لأول مرة أن يكون الدستور توجد فيه المادة الثانية أن دين الدولة الإسلام وأن لغتها العربية وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي سنة 71. ليأتي الفرج من الله فيكون نصر العاشر من رمضان بعدها بسنتين، تقدموا خطوة لله فنصرهم الله عز وجل. ثم في سنة 1980 يقرر الرئيس المصري إضافة حرف الألف واللام ليكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي. أقول يا أمتي نداء للمصريين جميعا، اسمعوا، قد ورثنا خيرا فعلينا أن نرتفع به لنعلو بشرع الله، لنعلن أن الحكم لله، لننادي نريد تطبيق الدين وشريعة رب العالمين، لا أننا نعود إلى الوراء. قد كنت أود أن أتكلم عن الليبرالية وعن المدنية وعن العلمانية، والكلام لا يزال فيه كثير وفيه متسع، غير أني أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون في هذا النفع، فقد نفذ الوقت سريعا وتفلت من بين يدي وأنا لا أدري كيف انتهى، لكن هكذا ضاق وقتي وهكذا ضاق مقامي، غير أني أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون في هذا النفع. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، ولازلنا نواصل البيان عن المدنية في ميزان الشريعة الربانية عن الليبرالية والعلمانية. والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علينا لثنيات يدها وجب الشكر علينا.